بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قلنا: إن الخمر محرمة لما فيها من إضرار على العقول، والميتة محرمة لما فيها من إضرار على الأبدان، والخنزير محرم لما فيه من إضرار على الأعراض والأخلاق، والأصنام محرمة لما فيها من الإضرار على الأديان على العقائد. وهناك في كل شريعة خمس ضروريات محفوظة في كل شريعة، وهي الدين والعقل والمال والعرض والنفس فهذه الضروريات الخمس محفوظة ومراعاة، أي مراع حفظها في كل شريعة. فأي شيء يضر بالدين أو يضر بالنفس أو يضر بالعقل أو يضر بالمال أو يضر بالنسل أو بالنسب أو بالعرض فإنه محرم، وهذه الأشياء لا شك فيها ضرر. نحن قلنا إن الخمر تضر بالعقول، أيضا تضر بالمال، لأن صاحب الخمر سوف يبذر في ماله وسوف يسرف على نفسه، ويدخل في ذلك أيضا المخدرات بأنواعها. ما من أحد ابتلي المخدرات والحشيش وهذه الأشياء إلا افتقر، وأدى به ذلك إلى الجريمة، إما أن يسرق أو ينهب أو يقطع الطريق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا الميتة فيها ضرر على النفس على الأبدان، والخنزير فيه ضرر على الأعراض. قلنا إن أكل لحم الخنزير يفقد مروءته وشرفه ونخوته ورجولته وغيرته، وكذلك أيضا فيه ضرر على الأبدان كما ثبت ذلك، لأن الخنزير حيوان قذر، حيوان قذر يأكل القاذورات والنجاسات والأوساخ، حتى فطرات الإنسان يأكلها نعوذ بالله، فيؤثر على أخلاق الشخص وعلى بدنه أيضا. ولذلك هؤلاء الذين يتعاطون أكل لحم الخنزير لهم رائحة نتنة، النصارى الذين يأكلون لحم الخنزير رائحة عرقهم لا تطاق، وإذا جلسوا في مكان إذا نزلوا في مكان يبقى النتن وتبقى الرائحة الكريهة والنتنة أياما بعدهم، سبحان الله، لهذا الوساخة التي يأكلونها، والله المستعان. إذن فيه ضرر على الأخلاق، فيه ضرر على الأبدان، حتى في ضرر حتى على شخص على هيئة الإنسان، والله المستعان. والأصنام كذلك فيها ضرر على الأديان على العقيدة، ويدخل في الأصنام أيضا الصور بأشكالها بأنواعها لا يجوز بيعها كما تقدم، وأيضا الصليب، لأن الصليب وثن، النبي عليه الصلاة والسلام سماه وثن، كذلك الصليب، بل الصليب ربما ممكن أن يكون مثل الصنم ربما أولى، يعني الصليب شعار الكفر، وهو الذي تعبده النصارى وتقدسه، لا يجوز بيعه، ولا يجوز كذلك تعظيمه ورفعه، كما رأينا مع الأسف في بعض المظاهرات التي كانت تقام في بعض بلاد العرب والمسلمين، رأينا النصارى يتبجحون ويلوحون بالصلبان مع الأسف، بل بعضهم يأتي بشيء غريب، يأتي بالصليب والهلال، لأن الهلال هذا في عندهم هذا شعار المسلمين، يجذب الصليب والهلال في حال تعانق متعانقين يعني متحدين، وهذا كله لا يجوز في شريعة الله، لا يمكن أن يتحد الإيمان والكفر. هل يتحد من يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا ونبيا ومن يكذبه ويقول إنه ليس بنبي ويكذب القرآن ويكذب الإسلام؟ هل يتحد من يقول إن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه كما جاء في القرآن، ومن يقول إنه ابن الله؟ العقيدة الكفرية. يعني هل يتحد من يؤمن بالله عز وجل على الوجه الذي يليق به ومن يشتمه ويسبه مسبة ما سب أحد من العالمين؟ هل في اتحاد بين هؤلاء وهؤلاء؟ نعوذ بالله. إذن الصليب يدخل في ذلك، لا يجوز بيعه ولا نشره ولا رفعه ولا تعظيمه، بل يجب تحطيمه وتكسيره. النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى صليبا لحطمه في الصلاة، يجب تحطيمه وتكسيره، والله المستعان. إذن هذه الأشياء نأخذ منها قاعدة، نأخذ منها ضوابط البيوع. الشيء إذا كان فيه ضرر على الدين أو على النفس أو على الخلق والعرض أو على المال أو على العقل فإنه يحرم. إذن هذه الأشياء ليست المسألة فيها ظاهرية وجمود، هذه الأشياء محرمة، وكذلك أي شيء يشاكلها يحرم بالقياس. والآن ظهرت أشياء كثيرة، أشياء كثيرة اليوم ظهرت تباع وفيها هذا الضرر، والله المستعان. كأشرطة الأغاني مثلا، ولا الأفلام وهذه الأشياء، أو المجلات التي فيها الصور الفاتنة الفاضحة، هذه كلها لا شك محرمة لأنها فيها ضرر إما على الدين وإما على الأخلاق، والله المستعان. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ أي أخبرنا شحوم الميتة، والميتة حرام بيعها وحرام أكلها. طيب شحومها فإنها فيها منافع، فيها منافع، ما هي؟ يطلى بها السفن. نحن قلنا إن السفينة تطلى بشحوم الميتة لئلا يتشرب الخشب الماء فتغرق السفينة، إذن هذه الفائدة الأولى، ويدهن بها الجلود. الفائدة الثانية، ويستصبح بها الناس، أي يتخذونها وقودا للسرج، يستصبحون بها، يستطيعون بها. فقال لا هو حرام. هل كلمة هو حرام أي بيعها أم الاندفاع بها؟ على قولين للعلماء، منهم من قال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام قال أي الانتفاع بها. إذن هذه الأشياء المذكورة في الحديث يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، كلها ممنوعة، لا يجوز الانتفاع بشيء من هذه الأشياء، يشحم الميتة. القول الثاني كلمة لا هو حرام أي البيع، إذن الممنوع هو البيع، أما الانتفاع فلا بأس، انتفع به الإنسان. وابن القيم رحمه الله يقول إن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما يحرم بيعه يحرم الانتفاع به، قال لا، هناك أشياء لا يجوز بيعها وينتفع بها، كالكلاب مثلا، الكلب لا يجوز بيعه كما سيأتي معنا حتى لو كان كلب صيد، ولكن الانتفاع به ما في بأس. وكذلك لحوم الميتة، هذه لحوم الميتة لا يجوز بيعها، ولكن ما في بأس كما قال العلماء أن يطعمها الإنسان كلابه المعلمة، ما في بأس. إذن الانتفاع أوسع. وقد ذكر العلماء أمثلة على أشياء ينتفع بها ولا يجوز بيعها، مثل هذه الأشياء التي ومنها هذه الأشياء التي ذكرتها قبل قليل. إذن والدليل على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام هو حرام لأن السؤال أصلا عن بيعها، أرأيت شحوم الميتة، فالسؤال ليس عن الانتفاع وإنما عن البيع فيما يظهر. ويدلك أيضا على ذلك أن الحديث أيضا الحديث أصلا مساق في البيوع وليس في الانتفاع، إن الله ورسوله حرم بيع، فالحديث وارد في البيع وليس في الانتفاع، والسؤال فيما يظهر أيضا عن البيع وليس عن الانتفاع. وكذلك أيضا مما يدلك على أن المراد البيع قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ثم باعوه، ثم باعوه، إذن البحث كله يدور حول البيع وهذا القول الراجح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي حرم الشحم عليهم، حرم شحم أكل الشحم كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فالله حرم الشحوم على اليهود يعني حرم أكلها، فماذا فعل اليهود؟ جملوا أي أذابوه وجعلوه ودكا يعني زيتا ثم باعوه فأكلوا ثمنه، لأن الله عز وجل كما قال النبي إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذه قاعدة نبوية، إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فلما حرم الله عليهم الشحوم إذن يحرم ثمنها، فماذا فعل اليهود؟ كعادتهم في الاحتيال، قالوا نحن ما بعنا شحما، نحن ما بعنا شحما، نحن بعنا ودكا، بعنا زيتا، ما بعنا شحما. طب ماذا فعلوا في الحقيقة هم؟ أذابوا الشحم، حولوه إلى ودك، أذابوه حتى تكون الصورة صورة بيع غير الشحم، ما بعنا الشحم. سبحان الله، أنتم يا معاشر اليهود تخادعون من؟ سبحان الله، تخادعون من؟ يعني كما قال بعض العلماء يخادعون الله كما يخادع الصبي، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. فاليهود هذه الحيلة التي وقعوا فيها، ولذلك النبي منعنا عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور، سواء كانت يعني من بيع الشحوم، سواء كان بيعا مباشرا على وجهه هكذا بيع شحم أو تحويله إلى أو إذا بكي تحويله إلى ودك، ولو فعلنا لو حولناه إلى ودك وبيعناه فقد وقعنا فيما وقع فيه اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعنا من ذلك وحرم علينا بيع الشحم حتى ولو حول إلى ودك. طب قد يقول قائل ما المناسبة بين ما فعله اليهود وبين سؤال الصحابة؟ الصحابة ماذا قالوا؟ أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أخبرنا يا رسول الله، يعني أنت تقول الآن إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، طيب الخمر حرام، الخنزير حرام، الأصنام حرام، الميتة حرام، طب شحوم الميتة؟ شحوم الميتة فيها فائدة، فيها منفعة، أخبرنا عنها، هل هذه المنفعة تقتضي جواز، تقتضي جواز بيعها؟ أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هل يجوز بيعها في هذه الحالة؟ النبي قال لا، لا يجوز بيعها حتى في هذه الحالة، لأنكم إن فعلتم ذلك فقد وقعتم فيما وقع فيه اليهود. كيف؟ لأن شحوم الميتة في هذه المنافع المذكورة لا بد من تحويلها أولا إلى ودك، أليس كذلك؟ إلى زيت جيد، تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس، ومعنى ذلك أنها أذيبت. طيب إن كانت كذلك لو أذبناها، شحوم الميتة نحن ننتفع بها في الاستصباح مثلا، نتخذها زيتا نستضيء به، فما معنى ذلك أننا سوف نذيبها، فنحن لو أذبناها وبعناها، يعني السؤال متضمن لهذه الصورة، السؤال متضمن لهذه الصورة، صورة إذابة الشحم. فالنبي قال لهم، رد عليهم كذلك بشيء موجود في السؤال، قال لو فعلتم ذلك، لو أخذتم شحم الميتة وأذبتموه وبعتوه على أنه مثلا زيت للمصابيح
أو زيت تطلى به السفن أو تدهن به الجلود إلى آخره، لو فعلتم ذلك فقد وقعتم فيما وقع فيه اليهود، ولا ينجيكم من ذلك أنه ليس بشحم، لأن تحويل الشحم إلى زيت لا يغير الحقيقة، لا يغير في الحقيقة شيئا، هو شحم ميتة، أصله شحم ميتة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع سد الذريعة وأغلق الباب وقطع الطريق المفضي إلى الحيلة، المفضي إلى الحيلة. وهذا عليه الصلاة والسلام من نصيحته لهذه الأمة، نصيحته، يعني هذا يؤخذ فيه كمال الصدق وكمال النصيحة وكمال البيان أيضا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لهم مثلا شحوم الميتة حرام بيعها، قد يقول قائل، قد يأتي قائل ويقول طب شحوم الميتة حرام، طب زي الزيت المتخذ من شحم الميتة، النبي يقول شحوم الميتة، ما قال الزيت، ها ما قال الزيت، ما قال الودك. طبعا تعرفون باب التأويل، لذلك العلماء يقولون، يعني بعض العلماء يقول إن باب الحيل في الأفعال يقابل التأويل في الأقوال، يعني الإنسان ربما يحتال في أفعاله وربما كذلك يؤول في الأقوال ويحتال في الأفعال. قد يأتي قال ويقول النبي قال شحوم الميت ولم يقل الزيت، قد يأتي سبحان الله في أكثر من ذلك، في أناس يعني يتلاعبون بالنصوص ويحتلون على أوامر الشريعة وأحكامها أكثر من ذلك. فالنبي سد الذريعة حتى ما يأتي شخص ويتحايل ويقول أنا ما بعت شحما وإنما بعت ودكا، ما بعت شحما إنما بعت زيتا، يقال له حتى ولو فعلت ذلك فإنك قد احتلت وفعلت كما فعل اليهود، والله المستعان. هنا أيضا ضابط شرعي في البيوع، لا يجوز الاحتيال، الاحتيال كله مردود في الشريعة، والله المستعان. قال الإمام البخاري رحمه الله قال أبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد المتوفى سنة 210، قال حدثنا عبد الحميد وابن جعفر قال في التقريب ثقة غمزه، قال الذهبي في الكاشف ثقة غمزه الثوري للقدر، وقال في التقريب صدوق رمي بالقدر وربما وهم، هو من الطبقة السادسة، توفي سنة 53، وأخرج له البخاري تعليقا كما في هذا الموضع ومسلم والأربعة. قال حدثنا يزيد هو ابن أبي حبيب كتب إلي عطاء أنه قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. حين أراد البخاري أن يبين وسيلة التلقي والأخذ بين يزيد وعطاء، هنا بينت في هذا في حديث عبد الحميد بن جعفر أنها المكاتبة، والمكاتبة من طرق التحمل، تحمل العلم المكاتبة، وهي حجة عند العلماء المكاتبة. فكتب إليه، طبعا بعض العلماء، في علماء منعوا وقالوا إنها ليست بحجة. طب لماذا؟ قال إن الخطوط تتشابه، هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان طبعا إذا جاءه الكتاب يعرف أن هذا من فلان وأن الذي حمل له الكتاب ثقة، فكذلك يعني طالما كما لو حمل الرسالة إذا حملت للشخص من ثقة فإنه يقبلها سواء كانت يعني شفهية أو كانت مكاتبة، ما في فرق بين هذا وهذا. فكما أنك تقبل الرسالة الشفهية أو الشفوية كذلك تقبل الرسالة المكتوبة اليدوية، هذه حجة، هذه حجة، الحمد لله ما في بأس. وهذا الدليل على أن العلماء يقبلون المكاتبة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلبا معلما، ولو كان كلبا معلما. وأما الحديث الذي رواه النسائي في سننه وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، هذه الزيادة ضعيفة، ولذلك النسائي قال عقب هذا الحديث قال هذا حديث منكر فهو ضعيف. والصواب أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان كلبا غير معلم أو كان كلبا معلما. نعم نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا للحاضرين والسامعين. قال لهم البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر الضريب وحلوان الكهف.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1200. قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله أصبح المدني إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79. عن ابن شهاب محمد المسلم الزهري المتوفى سنة 24. عن أبي بكر بن عبد الرحمن أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة المخزومي المدني قال في التقريب ثقة فقيه عابد. وقال الذهبي في الكاشف ولد في زمن عمر وكف بأخره ويسمى الراهب شريف النبيل. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبعة على قول. توفي سنة 94 ومن الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. وسنة 94 هذه تسمى بسنة الفقهاء أو بسنة العلماء. توفي فيها أبو بكر بن عبد الرحمن، توفي فيها سعيد بن المسيب، وتوفي فيها أبو سلمة بن عبد الرحمن، وتوفي فيها كذلك علي بن الحسين زين العابدين. توفي فيها جماعة من العلماء في المدينة من كبار العلماء. عن أبي مسعود الأنصاري، أبو مسعود الأنصاري صحابي شهير وينسب أيضا إلى بدر أبو مسعود البدري لأنه سكنها وإلا هو لم يشهدها. اسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، توفي بعد علي رضي الله عنه يعني بعد سنة 40. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. نهى عن ثمن الكلب لأنه خبيث ولا يجوز اتخاذ الكلب إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية. ومن اتخذ كلبا أي رباه عنده في بيته ولم يكن من هذه الأنواع ينقص من أجره كل يوم قيراطان كل يوم. ولا لأن الكلب خبيث ولا يتجانس معه الشخص الطيب إلا إن كان في مصلحة في فائدة من هذا الكلب. وتعرفون أن الكلاب هذه تربية الكلاب وهذه الهواية العجيبة الغريبة موجودة عند من؟ عند النصارى. كل نصراني معه كلب والأرواح الجنود المجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف والله المستعان. أما المسلم لا، المسلم يتخذ الكلب إذا احتاج، كلب صيد أو حرف أو ماشية. إذن ثمن الكلب خبيث كما جاء في الحديث الآخر. ومهر البغي، البغي الزانية ومهرها ما تتعاطاه مقابل الزنا. وطبعا كانوا في الجاهلية عندهم هذا مكسب، يعني عنده أمة مملوكة أو مجموعة من الإماء يبعثهن لماذا؟ للزنا. ويأتينا طبعا بالخراج بالمهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يعني حتى لو الإنسان عنده بغي، عنده أمة بغي وزنت وجاءت له بالمهر بهذا الذي أخذته مقابل الزنا لا يجوز له أخذه. وابن القيم يقول طب ماذا نفعل به؟ هل نرده؟ الجواب لا. ابن القيم يتصدق به، قال بانو عين العاصي فعل المعصية ونرد له المال. طيب، وحلوان الكاهن، الكاهن الذي يدعي علم الغيب، ومثل أن السحرة والمشعوذين هؤلاء الذين يدجرون على الناس. والحلوان ما يأخذه مقابل الكهانة، ما يأخذه مقابل الكهانة، هذا كله لا يجوز. طيب نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا حجاج بن هاد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي حيفة أنه أنه قال رأيت أبي اشترى حجانا فأمر بمحارمه فقصرت، فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج ابن منهال البصري وهو ثقة فاضل من الطبقة التاسعة توفي سنة 1720 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري قال أخبرني عون ابن أبي جحيفة السوائي الكوفي وهو ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 1600 وحديثه في الكتب الستة. قال رأيت أبي أبوه وهب بن عبد الله السوائي صحابي معروف مشهور بكنيته صاحب علي رضي الله عنه توفي سنة 74 وحديثه أيضا في الكتب الستة. اشترى حجاما أي اشترى غلاما أو عبدا حجاما أي مهنته الحجامة فأمر بمحاجمه فكسرت. لماذا كسرها؟ لأنه لا يريد خراجها. فسألت عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ثمن الدم، هذا المراد به الحجامة، وثمن الكلب هذا الشاهد في الحديث، وكسب الأمة هذا مهر البغي كما تقدم، ولعن الواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. الحديث تقدم معنا وكنا شرحناه في كتاب في باب موكل الربا، تقدم هذا الحديث وشرحناه في ذلك الموضع. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد أنهينا كتاب البيوع بفضل الله. نسأل الله عز وجل المزيد من فضله وأن يفقهنا في الدين وأن ينفعنا بهذا الفقه في الدنيا وفي الآخرة. الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نبدأ في كتاب السلام، والحمد لله رب العالمين.